ثم يصلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله بار البرايا منشئ الخلائق مبدئهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، الآخر الباقي بلا انتهاء. أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي، أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، يسرنا مشاهدينا الكرام عبر هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بمشاهدينا الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين. مشاهدينا الكرام، قد استعرضنا في الحلقتين الماضيتين في باب مكروهات الصلاة بعض مكروهات الصلاة، مثل الالتفات في الصلاة ورفع البصر إلى السماء وتغميض العينين والإقعاء ووضع افتراش الذراعين في السجود والعبث في الصلاة والاعتماد على اليدين والاستناد إلى الجدار والمراوحة بين القدمين، وكذلك وسنأتي بإذن الله في ما بقي في باب مكروهات الصلاة في هذه الحلقة بإذن الله، مستعرضين فيها أهم المسائل في مكروهات الصلاة. فعلنا نبدأ مع فضيلة الشيخ في أول سؤال حول فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة، هل هو من المكروهات أو لا؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالصلاة صلة بين العبد وربه تهنأ بها قلوب المؤمنين وتقر عيونهم وتستقر نفوسهم، يناجون بها رب العزة والجلال، يعرضون حوائجهم، يخشعون بين يديه، يخضعون له جل وعلا. فكل معنى وكل فعل يخالف هذه الأمور التي تقصد بالصلاة فإنه ينهى عنه في الصلاة. ومن ذلك ما يتعلق بفرقعة الأصابع، وهو تحريكها حتى تصدر صوتا، فهذه الفرقعة منهي عنها في الصلاة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. وذلك لأن هذا من العبث ومن الحركة التي لا داعي لها، ومن مشغلات الذهن عن الخشوع في الصلاة والتدبر لمعاني ما يتلى من آيات الله والتفكر في المعاني الجديرة التي احتوت عليها أذكار الصلوات. ومثل هذا أيضا التشبيك بين الأصابع بأي نوع من أنواع التشبيكات، هذا ينهى عنه في الصلاة. وقد جاء في السنن من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرق بينها. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا سواء كان قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، لأنه علله بأنه في الصلاة. ومن هنا فإن تشبيك الأصابع في الصلاة مما ينهى عنه، لما في ذلك من تعليق القلب بحركة اليدين وإشغال النفس بحركة هذه الأصابع عن التدبر والتفكر في معاني ما يتلى وما يقرأ في صلاة العبد. ولذلك فإن فرقعة الأصابع وكذلك تشبيك الأصابع مما ينهى العبد عنه في أثناء صلاته. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. هنا أمور حقيقة تحتاج إلى بيان في الصلاة، علنا أن نستعرض شيئا منها. منها التمطي، ما معنى التمطي يا شيخ؟
التمطي تمديد الأعضاء والتمغيط فيها، هذا هو المراد بالتمطي. يعني إذا حرك يديه للتمغيط هذا تمطي. والتمطي نوع من أنواع العبث ينهى عنه في الصلاة وليس من الأمور المشروعة فيها.
ولو كان الإنسان مضطرا إليه أحيانا أو
التمطي ليس من لا ينطلق من حاجة، التمطي ينطلق من رغبة،
قد يغلب عليه أحيانا يعني،
ما ينطلق من رغبة، وبالتالي ينهى عن التمطي والتمخط هذا، وليس الصلاة محلا لذلك، لأنه نوع من الحركة، نوع من أنواع العبث، والصلاة ليست محلا للعبث ولا للحركات التي لا داعي لها. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فإذا كان الكلام ينهى عنه فكيف بتلك الحركات العظيمة التي تنافي مبدأ الخشوع في الصلاة؟
نعم شيخ، كذلك فتح الفم.
نعم، أيضا فتح الفم بلا داعي منهي عنه في الصلاة، إذ قد يدخل في الفم شيء من الطيور، من بعوض أو ذباب أو نحوه، فيشغل المصلي وليس له فائدة ولا ثمرة، وإنما يفتحه ليتكلم به، فإذا فرغ من كلامه لم يفتحه. ومن مثل هذا أيضا التثاؤب، فإن التثاؤب ينافي معنى الصلاة، وبالتالي يحسن بمن تثاءب في أثناء الصلاة أن لا يجعل للتثاؤب مجالا عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما شاء. وجاء في السنن أنه يكظم بيديه، فإذا تمكن من كظم التثاؤب بفمه بحيث لا يخرج شيء منه كان هذا هو الأفضل في حقه، وأما إذا لم يتمكن إلا بيديه فإنه يكظم تثاؤبه بيديه. وقد ورد أن التثاؤب من الشيطان، ورد أن التثاؤب من الشيطان، فلا يحسن بنا أن نجعل للشيطان ميدانا في على أنفسنا في صلاتنا. نعم.
الغمز بالعين شيخ، أو الإشارة باللسان، هل يدخل كذلك في هذا؟
نعم، تقدم أن كل عبث ينهى عنه للصلاة، ومن أنواع العبث ما يتعلق بالحركات والإشارات، ومثل هذا لا داعي له، فيكون فعله عبثا عندما، لكن إذا كان هناك حاجة فهذا يستثنى، أما إذا لم يكن هناك حاجة لمثل هذه الإشارات فإنه يمنع منه. وقد ورد في حديث أظن معاوية بن الحكم أنه عطس في الصلاة رجل فحمد الله فشمته، فضرب الصحابة بأيديهم على أفخاذهم ليصمتوه، فهذه حركة لكنها لمصلحة الصلاة، فلم يمنع منها ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقر أصحابه عليها. وكهكذا أيضا الإشارة باللسان، هذه ينافي معنى الخشوع في الصلاة، وهكذا أي حركة خصوصا إذا كانت استهزاء بالآخرين فإنها قد تؤثر على الصلاة بالإبطال، لأن الصلاة ليست محلا لفعل المعاصي. ومما له علاقة بهذا البحث ما يتعلق برد السلام، فقد كان في أول الإسلام من سلم عليه وهو يصلي شرع أن يرد السلام. قال ابن مسعود: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال: إن الله يحدث في دينه ما يشاء، وإن الله أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يشير بيده في رد السلام، ثم ورد أنه كان يشير بأصبعه، كما ورد أنه لم يرد السلام مطلقا. ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأن رد السلام بالإشارة أو بالأصبع منسوخ، وأنه أصبح الحال بعد ذلك أنه لا يرد السلام مطلقا، ويستدلون عليه بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وبالنصوص الواردة أنه في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد السلام. ولذلك فإن الأظهر أنه لا يرد السلام بشيء حتى بالأصبع أو بالإشارة، بعض الفقهاء يقول أنه يرد بإشارة، فبعضهم قال يرد بإشارة يده، وبعضهم قال يرد بإشارة أصبعه، والأظهر كما تقدم أنه لا يرد بشيء، خصوصا بالنسبة لمن كان عالما بالصلاة، عارفا أن الصلاة لا يحسن للعبد أن يتكلم فيها بشيء. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، الخاتم والفص الذي فيه صورة
الخاتم ذو الفصل الذي فيها صورة.
نعم، هنا قاعدة متعلقة بهذا الباب، وهو أن المصلي ينبغي به أن يختار من ما حوله ما يجعله يتفكر في الصلاة وفيما يتلى فيها، ويتدبر المعاني العظيمة لآيات القرآن المتلو في الصلاة، ومن ثم يحسن به أن لا يكون عنده من المشكلات ما يجعله ينصرف عن هذا المعنى المقصود خشوعا في الصلاة وقرة عين فيها واستجلابا للخير واستبعادا للشر ونحو ذلك. ولذلك ينبغي به أن يبتعد عن كل ما يشغل في الصلاة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف من الصلاة قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها يعني هذه الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. ومن هنا فكل ما يشغل المصلي ينبغي أن يصرفه عن يديه، سواء كان فيما يتعلق بالفرش أو ما يتعلق بالجدر أو ما يتعلق بما يعلق عليها من صور أو ما يتعلق بالخاتم وفصه أو نحو ذلك. وهكذا أيضا ما يتعلق بمسألة الصور التي تكون أمام المصلين، فإن بعض الناس يعلقون الصور، فإذا أرادوا أن يصلوا صلوا وهذه الصور أمامهم. وقد ذكر الفقهاء أن من مكروهات الصلاة أن يضع المصلي أمام وجهه صورة أثناء صلاته، ومثل هذا ينافي معنى الخشوع الذي قصده الشارع في الصلاة. كما أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كنيسة دخلتها أم حبيبة وأم سلمة في الحبشة، فذكروا ما فيها من التصاوير، فقال: أولئك قوم قد غضب الله عليهم، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. ولذلك فإن أداء الصلوات في الأمكنة التي فيها صور من الأمور التي يمنع أو يكره للعبد أن يفعلها، وتؤثر عليه بحيث لا يحصل على تمام الصلاة وكمال درجاتها. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. طيب، الصلاة إلى يعني مدفأة، الدفايات الآن موجودة، بعض المشكل عليه أن يصلي وأمامه مدفأة، هل هذا داخل في النهي؟ يعني
الفقهاء يقولون بأنه يكره للإنسان أن يصلي وأمامه نار، لأن النار شعار المجوس، وقد نهي المسلم عن التشبه بغير المسلمين، فيكون مما ينهى عنه أن يصلي العبد وأمامه نار، لأن في ذلك مشابهة للمجوس الذين يعبدون النار. وليس هناك خبر بعينه في هذه المسألة، وإنما أخذه الفقهاء استنباطا. ومن هنا فإنه لا حرج على الصحيح من وجود النار بين يديه، وإن تنحى عنها وأبعد عنها فهو أولى وأحسن. وأما بالنسبة لي كنت تسأل عن المدفأة، المدفأة ليست نارا، وإنما هي حرارة في الكهرباء تستدعي الحرارة وتبعد الجو البارد، فمثل هذه ليست نارا. وكون الإنسان يبعدها من أمام وجهه أثناء صلاته لا شك أنه أولى وفيه خروج من النار. وأما بالنسبة للإضاءة من هذه اللمبات وهذه الكهرباء، فهذه ليست نارا وليست في معنى النار، فلا يمكن أن يقال بقياسها على النار. هذا شيء مما يتعلق بمسألة. أيضا لو كان أمام الشمعة وهم يحتاجون إلى نورها لا حرج عليه في مثل هذا.
أحسن الله إليك. بالنسبة للشيخ، قلنا أن الصور يعني من هي أن يصلي الإنسان أمامه صورة. طيب، الصلاة في الأماكن يعني التي توجد فيها صور أو توجد فيها مثلا تلفزيون، تلفزيونات متحركة، وفيها أحيانا مثل ما تفضلت يا شيخ فيها يكون فيه يعني صور غير طيبة وكذا، فهل يجوز أن يصلي في هذا المكان الذي فيه هذه الصور؟
الأصل أن الإنسان يبتعد عن مكان في قبلته تصاوير والرسوم تشغله عن صلاته. إذا عجز عن هذا ولم يرد إلا هذا المكان فإن صلاته إذا صلاها في هذا المكان تبرأ بها الذمة ولا يلحقه حرج بسبب ذلك. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. طيب بالنسبة لل يعني إذا صلى الإنسان وأمامه مثلا نائم أو إنسان يتحدث.
نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى المتحدث والنائم وقال أو لكافر، وورد عن بعض الصحابة أنهم نهوا عن مثل هذا، بل إنه ورد أن عمر رضي الله عنه عزر من صلى إلى وجه آدمي. وأما بالنسبة لاستقبال كنت متحدث أو نائم، النائم أيضا نهى عنه الفقهاء وللحديث السابق، لكن الحديث فيه ضعف، وبالتالي فإن الأظهر أنه لا حرج في أن يصلي الإنسان وبين يديه نائم ما لم يخشى منه. وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة، فإن الفقهاء يكرهون أن يصلي الإنسان وفي يده أو في قبلته امرأة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء وفضل الصف المؤخر للنساء على الصف المقدم. لكن إذا كان هذا في نافلة وكانت المرأة تخشى من ذهابها من أمام زوجها ونحو فلا حرج عليها، خصوصا مع صغار البيت. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وكانت عائشة معترضة أمامه في قبلته، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فارتفعت عن مكان سجوده ثم سجدها ثم تعيد هيئتها على ما كانت. فهذه هذا الدليل على أن وجود المرأة أمام زوجها أو ابنها في الصلاة لا يؤدي إلى إبطال صلاة هذا الرجل الذي صلى خلفها. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. طيب بالنسبة لكف الثوب أو مس اللحية.
نعم، كف الثوب أن يكون الثوب على هيئة فيتحرك من أجل كفه وعدم إعاقة عن ركوعه وسجوده. تجد مثلا هذه الغطرة الآن مستلة ومبسوطة، فيأتي في الصلاة فيكفها، فهذا منهي عنه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكف في الصلاة ثوب ولا شعر، ومن هنا فإنه حينئذ يجتنب الإنسان كف الشعر وكف الثياب في أثناء صلاته. وهكذا أيضا إذا كان عند الإنسان شعر، فبعض الناس في أثناء الشعر في أثناء الصلاة يقوم بعقصه من أجل الصلاة، وهذا أيضا منهي عنه، فهو حركة من جهة وهو تغيير لهيئة المصلي وحالته التي كان يعتادها من جهة أخرى. ومن هنا فإنه هذه الأفعال ينهى المصلي عنها.
وكذلك اشتمال الصماء.
نعم، أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والمراد باشتمال الصماء أن يلبس الثياب التي لا يتمكن معها من ركوع أو سجود، أو يكون الإنسان حال ركوعه وسجوده غير متمكن تمام التمكن، أو يكون حال الركوع والسجود ينكشف ولو له شيء من عورته، فمثل هذا كله مما نهي عنه. وأظنه سبق لنا مثله فيما سبق في كتاب شروط الصلاة في ستر العورة.
نعم.
ومثله أيضا ذكرنا هناك النهي عن سدل الثوب.
نعم.
بأن يكون الثوب متروكا لم يرد طرفه على طرفه الآخر، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سدل الثياب. ومما ذكرنا هناك النهي عن اللثام في الصلاة، فلا يتلثم في صلاته بل يقبل على صلاته، لأن التلثم يخالف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ومثله أن يلبس اللباس الذي يكون على طريقة غير المسلمين وهيئتهم. ومن أمثلة ذلك أن يلبس في وسطه أحزمة من تلك الأحزمة التي يتقرب بها المشركون إلى ما يعبدونه من دون الله من نار أو أحجار أو صنام أو غير ذلك. أيضا من المعاني التي نهى الشارع عنها بالنسبة لما قبل الصلاة أن يكون الإنسان متصفا بصفة تشغله عن استحضار الفكر في صلاته. ومن أمثلة ذلك أن يكون حاقنا أو حاقبا يحتاج إلى قضاء الحاجة، فحينئذ لا يحسن به أن يدخل في صلاة هو مشتغل بهذه الأمور عن صلاته، لا يتفكر في معاني الآيات القرآنية. ومثل هذا لو كان متطلعا إلى طعام ويرغب فيه وقد أحضر بين يديه، فإنه يقدم الطعام على أداء الصلاة ولا يدخل الصلاة وهو مشتغل القلب بطعامه، لأن هذا مما ينافي معنى الخشوع في الصلاة. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومن أمثلة هذا أن يصلي في مكان شديد البرد أو شديد الحر، فإن هذا يشغله عن التفكر في صلاته واستحضار المعاني التي يطالب بها. ومثله أيضا الجائع، ومثله أيضا العطشان، لأن هؤلاء تشتغل قلوبهم بما يطلبونه. ومن أمثلة ذلك أيضا أن يمسح الإنسان أثر السجود أمامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مس الحصى. ومن أمثلته أيضا كثرة العبث في الثياب وفي اللحية وفي الشارب، كلما وجد أو كلما جاءته حادثة وجدته يحرك في لحيته أو في شاربه أو نحو ذلك. ومما يذكره الفقهاء في هذا أن بعض الناس قد يكرر سورة الفاتحة. تكرار سورة الفاتحة هذا ليس من الأمور المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى صلاة أو قرأ فيها الفاتحة مرتين، ما أثر عن هذا أبدا. فمن جاءنا وقال سأريد أن أتقرب لله عز وجل بأداء ركعتين، قيل له: هذا لا يصح منك، إذ لو كان مما يصح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ركعتين أو تكرار الفاتحة مرتين؟
تكرار الفاتحة مرتين.
نعم.
إذن المراد هنا النهي عن تكرار الفاتحة مرتين، لأن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر الفاتحة في ركعة واحدة مرتين. فالمقصود أن العبد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. أما قراءة سورتين في ركعة فإن هذا لا بأس به، سواء كان في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ سورتين في ركعة واحدة، ومن ثم لا حرج في مثل هذا، وأقر بعض أصحابه على ذلك.
أخيرا نقول يعني يا شيخ، هل مثلا كل شهوة مباحة تشغل الإنسان أو مشغل الإنسان عن صلاته الأفضل أن يؤدي ثم يصلي من طعام، من شراب، من مثلا يعني قضاء وطر، من قضاء حاجة، من كذا، هل الأفضل أن يعني ينهيه قبل أن يصلي حتى لا يشغله في الصلاة؟
إن كانت نفسه تتوق إلى هذه الأمور فإنه حينئذ يقدم هذه الأمور على صلاته، وذلك لأن الشريعة تتطلع إلى أن يكون المصلي حاضر القلب في أثناء الصلاة يتفكر في معاني الآيات القرآنية، ويكون عارفا بمعاني ما يقوله من أذكار في أثناء صلاته. نعم. فالمقصود أنه يحسن بالعبد أن يكون متفكرا في صلاته ويبذل الأسباب المؤدية إلى هذا، فكل فعل ينافي مقصود الشرع في هذا فإنه يكون من المكروهات.
جميل. لكن حتى لو خشي فوات الجماعة؟
نعم، قدم الطعام والجماعة حاضرة، قدم الطعام ليكون قلبه مع الصلاة، لكن لو كان قلبه لو كان شبعان أو لا يتوق إلى الطعام في هذا الوقت، فحينئذ يقدم صلاة الجماعة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر الطعام وقيمت صلاة المغرب فقدموا صلاة المغرب، فقدموا صلاة المغرب، والصلاة قد أقيمت. فإذا كان سيشتغل في صلاته ولن يكون قلبه متفكرا للمعاني التي تتلى عليه، فينبغي به أن يؤخر صلاته حتى يكون قلبه حاضرا معه في الصلاة.
لكن ما تتخذ ذريعة، يعني ما يجعل إلا في وقت الصلاة بعض الناس كذا،
حينئذ يكون من مسائل الوسائل، الوسيلة التي تفضي إلى محرم فإنها تكون وسيلة محرمة. ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه حينئذ يكون محرما، وما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فإنه يكون واجبا. وبالتالي لابد من ملاحظة الوسائل المؤدية إلى الواجبات وأنها قد تأخذ أحكاما بنفسها. نعم.
شكر الله لك يا شيخ لما قدمت وعلى ما بذلت. كان هذا آخر سؤال في هذه الحلقة. شكر الله للشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. شكرا لكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا مما فقه في الدين وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. شكرا لكم متابعينا في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به.